الشريط السادس في علم أحاديث الأحكام.
ثم قال في توجيه العام للناس: ذروني ما تركتكم، أي ما كان ينبغي للناس أن يقدموا بين يدي الله ورسوله. فمبدأ العبودية التسليم لأمر الله، فما لم يشرعه الله من الأحكام لا ينبغي أن يسأل عنه، وليترك التبليغ للنبي صلى الله عليه وسلم، فما بلغ ينبغي أن يبادر إلى العمل به، وما لم يبلغ فينبغي أن يسكت عنه. فذلك من التقدم بين يدي الله ورسوله. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال بعدها: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. فلا بد من الاستسلام التام لأمر الإسلام. فلذلك قال: ذروني ما تركتكم. وهذا نهي عن السؤال، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره المسألة لئلا ينزل عليه ما يقتضي التشديد على أمته، وذلك من تمام رحمته ورأفته بهذه الأمة. فالله تعالى قد وصفه صلى الله عليه وسلم بخمسة أوصاف، ثلاثة منها مختصة واثنان عامان. فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ثلاثة أقصد عامة واثنان مختصان بالأمة. الثلاثة العامة قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من البشر، هذه الصفة الأولى، فهو منكم لا ملك ولا جني، وهذا تشريف للبشر جميعا. فلو جاءهم رسول ليس من جنسهم لما عرف ما يصلحهم، ولما شق عليه ما يشق عليهم. الصفة الثانية: عزيز عليه ما عنتم، أي شديد عليه عنتكم، فلا يريد حصول المشقة لكم، وهذا يشمل المؤمن والكافر أيضا مثل الصفة السابقة. الصفة الثالثة قوله: حريص عليكم، فكان حريصا على هداية الناس أجمعين، وهذا يشمل المؤمن والكافر كذلك. ثم ذكر الصفتين الأخريين المختصتين بالمؤمنين، فقال: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فالرأفة هي خفض الجناح، والرحمة محبة الخير لهم. فمن رحمته صلى الله عليه وسلم لأمته كراهيته للسؤال، خشية أن يفرض عليهم ما لم يفرض، أو أن يحرم عليهم ما لم يحرم. وقد قال: إن من أعظم أمتي ذنبا يوم القيامة من وجدهم في ساعة من الأمر فبقر عنه حتى حرم عليهم. هذا من أشد الناس عذابا يوم القيامة، من وجد الناس في حل من أمر فبقر عنه حتى حرم عليهم. فلذلك قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وفي الرواية الأخرى بكثرة مسائلهم، وفي الرواية الأخرى: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إنما هلك من كان قبلكم، أي كان هذا سببا لهلاكهم حين افترض عليهم كثير مما هو شديد عليهم، وحرم عليهم كثير مما يحتاجون إليه، وهذا الإصر، وما ذلك إلا بسبب تشديدهم على أنفسهم فسدد الله عليهم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، أي بكثرة اختلافهم على أنبيائهم. ومعنى الاختلاف على الأنبياء أي أن يأتي هذا يسأل إباحة أمر، ويأتي هذا يسأل تحريمه، فيتعارضان، كل واحد يريد خلاف ما يريده الآخر. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بشيء مما أمر الله به، إذا بلغتكم شيئا من التكليف من عند الله فأتوا منه ما استطعتم، فالأمر مشروط بالاستطاعة، فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. النهي مطلق، والنهي لا تفصيل به، والأمر مشروط بالاستطاعة، لأن النهي عدمي والأمر وجودي، والوجودي هو الذي تشترط به الشروط، والعدمي لا يحتاج إلى الشروط. وهذا الحديث يؤخذ منه عدد من الأحكام. الأمر الأول أن الحج لا يجب على الأعيان إلا مرة واحدة في العمر، وبهذا قال أهل السنة جميعا، واختلف في وجوبه على الكفاية، فذهب جمهور أهل العلم أيضا إلى وجوبه على الكفاية. فلو قدر أن المسلمين انحصر عددهم في عدد محصور وأدوا جميعا فريضة الحج فجاء الموسم فلا يحل لهم تعطيله، لا بد أن يحج منهم من يقيم الموسم. وقال آخرون: لا يجب على الكفاية، بل من حج فقد أدى ما عليه، وإذا تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فلا حرج بعد ذلك. واختلف كذلك في حكم العمرة، فقيل حكمها حكم الحج فتجب مرة في العمر وتسن فيما عدا ذلك، وقيل تسن مرة في العمر فقط على كل فرض ولا تجب. والذين يرون وجوبها يستدلون بقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، والذين يرون عدم وجوبها يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الحج في أركان الإسلام وذكره بالوجوب هنا، والله سبحانه وتعالى ذكره بوجوبه قوله إنه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولم يذكر العمرة معه. وأما قوله ويتم الحج والعمرة لله فأجاب عنه بأن من أحرم بالعمرة وجب عليه إتمامها كمن أحرم بالحج، محل إجماع، فالمحرم يجب عليه الإتمام قطعا، فلم يقل هنا وأدوا الحج والعمرة لله، إنما قال أتموا. وهذه الآية ليست هي التي أوجبت الحج، بل إنما أوجبت الإتمام، والإتمام واجب في الحج والعمرة بالاتفاق بالإجماع. وما أخذوا هذا الخلاف من تفسير قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالخلاف راجع إلى الخلاف في إعراب من، فإن قيل من بدل من الناس كان الحج واجبا فقط على الأعيان ولم يكن واجبا على الكفاية، وإن قيل من فاعل حج الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فاعل المصدر كان واجبا على الكفاية في كل عام. لاحظوا الفرق بينهما في المعنى، فإذا قلت لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وكانت من بدل من الناس، كان المعنى ولله على الناس حج من استطاع إلى البيت سبيلا، فكان هذا للحج حجة الإسلام التي هي فرض على كل فرد. وإذا قلت إن من هي فاعل حج كان المعنى ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج من استطاع البيت، من استطاع هي الفاعل والبيت هي مفعوله، فهذا يقتضي أن على الناس جميعا حج من استطاع، فيكون هذا فرضا على الناس جميعا، ولم يقيد ذلك إلا بقيد الاستطاعة. والاستطاعة تبينها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الزاد والراحلة والسبيل السابلة، وهي إمكان الوصول إلى البيت الحرام بلا مشقة عظيمة، وهي الأمن كذلك على النفس والمال. كذلك من فوائد هذا الحديث النهي عن التعمق في الأمر والتكلف فيه، وقد قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وما أنا من المتكلفين، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو وأمر بالإغالة في الدين برفق، ونهى عن التشدد عموما. وكذلك فيه النهي عن الافتراضات الكثيرة، كأن يسأل الإنسان عن حكم ما لم يقع، وقد كان كثير من السلف يكرهون الأسئلة عما لم يقع فيقولون دعني من أرائك. وكان مالك رحمه الله إذا سئل عن مسألة يقول أحصلت، فإن قيل نعم استعان بالله عليها، وإن قيل لم تحصل قال إن لها رجالا يعاصرونها أو إن لها رجالا يشهدونها. فكان يستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والمسائل التي لم تنزل بعد هي لقوم يشهدونها فيعملون اجتهادهم فيها، ونحن لم نشهد هذا ليست من تكليفنا، من حسن إسلام المرء